على معنى العلم، لكن هذا لا يعني أنها تتفق فيما بينها تماما في المعنى الذي تعطيه. فإن هذه الأسماء إذا جاءت مفردة، لا سيما اسم الله العليم واسمه سبحانه وتعالى اللطيف واسمه سبحانه وتعالى الخبير، إذا جاءت هذه الأسماء الثلاثة مفردة، فإن كل اسم من هذه الأسماء يفيد معنى العلم التام الذي يشمل جميع الموجودات، يشمل الظاهر والباطن، يشمل السر والعلن، يشمل الظاهر والخفي. هكذا في كل اسم من هذه الأسماء لو جاء مفردا. وأما إذا جاء مقترنا بغيره من هذه الأسماء الدالة على العلم فإنه يفيد معنى خاصا كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وأما معنى اسم الله الخبير في اللغة فإن أصل الخبرة العلم والمعرفة. يقولون الخبرة والخبرة والخبر والخبر كله بمعنى العلم بالشيء. يقال من أين خبرت هذا الأمر، أي من أين علمته وعرفته. ورجل خابر وخبير عالم بالخبر، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته. هذا فيما بالنسبة للغة. وأما بالنسبة لمعنى اسم الله الخبير في حق الله سبحانه وتعالى فإنه كما بينا يدل على معنى اسم الله العليم إذا جاء مفردا، فيشمل كل ظاهر وباطن، ويشمل السر والعلانية، ويشمل كل موجود في هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعرف معنى الخبير في حق الله سبحانه وتعالى، قال: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. وهذا فيه معنى خاص بالنسبة لاسم الله العليم، إذ العليم بهذا المعنى يشمل الظاهر والباطن، والخبير يختص ببواطن الأمور وخفاياها وسرائرها. وهذا فيه شبه من اسم الله اللطيف، لكن اللطيف يختص حينما يجتمع مع الخبير بدقائق الأمور التي لا يكاد يراها أحد، مع كونها محسوسة معقولة، مع كونها محسوسة ملموسة مشاهدة. وأما اسم الله الخبير فيختص ببواطن الأمور التي تتعلق بالنوايا والتي لا يراها أحد ولا يطلع عليها أحد من المعقولات. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: قال: الخبير الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا يضطرب نفس ولا يطمئن، إلا ويكون عنده سبحانه وتعالى خبره، وهو بمعنى العليم. لكن العليم إذا أضيف إلى الخبايا أو الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيرة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: العليم الخبير هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والعلانية، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ويقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى: الخبير العالم أو العليم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية. وهنا ننبه على فرق هام بين الخبير من المخلوقين والخبير سبحانه وتعالى. فقد بينا قبل ذلك أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى تشترك في لفظها مع أمور أو صفات يحق أو يجوز أن تطلق على المخلوقين. فكما يصح أن يطلق على بعض المخلوقين إنه حكيم أو عليم أو نحو هذه الأوصاف، فإنه لابد أن يكون هناك فرقا بين العليم من المخلوقين والعليم سبحانه وتعالى، وحكيم المخلوقين والحكيم سبحانه وتعالى، لأنه في النهاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا نقول إن خبير المخلوقين إنما يكتسب هذه الخبرة من العلم المتجدد الذي يكتسبه يوما بعد يوم، وباحتكاكه بالمواقف ومعرفته بالأشياء وردود الأفعال. ولهذا فإنه يزداد خبرة مع الأيام، ولا شك أنه بمرور السنين تكون خبرته بعد 10 سنوات أو أكثر أزيد مما كانت عليه قبل هذه السنوات التي مضت، وهو يتفاعل ويتعامل ويحتك بالأشياء والموجودات. وأما الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف عن ذلك تماما، لأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى التعامل مع المخلوقات ليكتسب منها علما أو ليكتسب منها خبرة، فخبرته سبحانه وتعالى ذاتية، هو الذي خلق هذه الأشياء وقدر كل شيء لها، هو الذي علم بذوات الصدور قبل أن يخلق الناس، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم إننا نقولها وبكل قوة إن هناك فرقا جوهريا بيننا وبين غيرنا من أهل الكتاب في هذا الاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى، فبينما نعتقد نحن أن الله سبحانه وتعالى كما بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء أزل ولا يستجد ولا يتجدد له العلم، فإننا نؤكد أن هذا الفرق الجوهري هو من الفروق العقدية بيننا وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهو سبحانه وتعالى قدر لكل نسمة ولكل موجود في هذا الكون ما سيكون عليه حينما يخلق وحينما يعيش وحينما يموت وحينما يفنى وحينما يستقر، كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ليس هذا لأن الله سبحانه وتعالى ينسى سبحانه وتعالى عما يقولون أي الكافرون علوا كبيرا، قال الله سبحانه وتعالى يحكي عن فرعون عليه من الله ما يستحق وهو يحاور النبي الكريم الذي كان من أولي العزم من الرسل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، ثم عقب بقوله لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا تظنن أن الله سبحانه وتعالى حينما كتب علم هذه القرون التي مضت والتي ستأتي أنه سبحانه وتعالى احتاج إلى الكتابة حتى لا ينسى، أبدا لا يضل ربي ولا ينسى. والله سبحانه وتعالى حينما يصنع سبحانه وتعالى صنيعة أو يخلق خلقا أو يفعل فعلا، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم عواقب الأمور، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى كما قلنا إلى خبرة في التعامل مع الأشياء لأن خبرته ذاتية. إن هذه المعاني جميعا تظهر فيها الفروق بيننا وبين غيرنا في الاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن نقرأ نصا قرأناه قبل ذلك في اسم الله القدوس وفي اسمه سبحانه وتعالى العليم، ففي سفر التكوين في الإصحاح التاسع في الفقرة 8 وما بعدها، في هذه الفقرة: وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد الأرض. وقال الله لنوح عليه السلام: وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. هذا النص قد يقول البعض: وما المانع في كونه صحيحا؟ أليس من الممكن أن يقال إنه لم يحدث طوفان عام يأخذ الأرض وما عليها كهذا الطوفان الذي حدث في عهد نوح عليه السلام؟ وهذا وحده دليل كاف على صدق هذا الكلام وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والجواب أن هناك خللا ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن وضع هذا القوس الذي يسمى بقوس قزح على السحاب ليكون علامة للميثاق الذي بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقين، دليل على أن الله ينسى، ومن ثم يضع هذه العلامة حتى لا ينسى. وهذا اعتقاد فاسد، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، سبحانه وتعالى عما ينسبون إليه علوا كبيرا. ولأجل ذلك فإن هناك أمرا آخر أو خلل آخر ينبغي أن نلفت النظر إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد سبحانه وتعالى شيئا وكان هذا الشيء فإنه سبحانه وتعالى يقدر عواقب الأمور التي كتبها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا التقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم، معناه أنه يعلم عواقب الأمور، لا أن يأتي ليقدم على فعل من الأفعال أو ليأمر بأن يكون شيء من الأشياء ثم يتذكر أنه لا ينبغي أن يفعل هذا الشيء. كل ذلك لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه سبحانه وتعالى خبير بكل شيء على هذه الأرض، وخبير بكل المخلوقات وبكل الموجودات وبكل ما في الكون، عليم بذات الصدور، خبير بما في القلوب وبما فيها من نوايا ووساوس ونحو ذلك. إن أحد الكفرة وهو الذي أو أحد الذين كانوا كافرين وهو الدكتور ديفري لانج، هذا الدكتور أهدى إليه أحد المسلمين الدكتور جيفري لانج أهدى إليه أحد المسلمين مصحفا مترجما، فلما نظر فيه قال وجدت هذا القرآن كأنه يحدثني أنا ويجيبني عن أسئلتي أنا، وكأنه أعلم، وكأن الذي أنزل هذا القرآن أعلم بي من نفسي، ومن ثم يخاطبني بناء على هذا العلم. إن كلام الدكتور جيفري لانج قد سجله في كتابه بعد أن أسلم، صنف هذا الكتاب الذي سماه بصراع مع الإيمان. هذه الكلمات التي قالها تدل على معرفة الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق البشري، لكن هناك كلمة ينبغي التعليق عليها، وهي قوله كأن الذي أنزل هذا القرآن أعلم به من نفسي، والأمر لا يحتاج إلى كأن، لأنه يقينا أعلم به من نفسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وهنا نطرح نظرة على بعض الآيات التي اقترنت فيها أسماء الله عز وجل الحسنى التي تدل على العلم مع اسم الله سبحانه وتعالى الخبير. فابتداء ورد اقتران اسم الله الخبير باسم الله العليم في 4 آيات من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال سبحانه وتعالى قال نبأني العليم الخبير. وقال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والملاحظ في اجتماع هذين الاسمين أنهما يدلان على تعلق علم الله سبحانه وتعالى بأمر خاص يختلف عن علم المخلوقين وحكمتهم، فإنه سبحانه وتعالى انفرد بعلم الخفايا والبواطن التي لا يعلمها الناس، وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب النسبي وعالم الغيب المطلق، سبحانه وتعالى بكل شيء عليم كما بينا قبل ذلك في اسم الله العليم. ولكن إذا اقترن اسم الله العليم باسمه الخبير فإن الخبير حينئذ يدل على بواطن الأمور وخفاياها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا نفهم أن بين العليم والخبير عموم وخصوص، وأنهما إذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا، بمعنى أنهما إذا اجتمعا في نص واحد كان اسم الله الخبير أخص من اسم الله العليم، وأما إذا جاء كل اسم من هذه الأسماء في نص مفردا فإنه يدل على ما يدل عليه الآخر من إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل الموجودات بالظواهر والبواطن بالإسرار والعلانية بكل ما ينبغي أن يتصور في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لاقتران اسم الله العليم باقتران اسمه الخبير، واقترن اسمه الحكيم باسمه الخبير في غير آية من كتاب الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وإن اجتماع الحكيم مع الخبير يفيد هذا الاجتماع لهذين الاسمين معنى كاملا لله سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام قدرة، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى حكيم في خبرته، خبير في حكمته سبحانه وتعالى. حكيم في خبرته، فهذه الخبرة مبنية على علم الله سبحانه وتعالى القديم، وهو سبحانه وتعالى حكيم في هذه الخبرة. خبير في حكمته سبحانه وتعالى، لأنه إذا قدر شيئا ورأى بعض الناس أن هذا القدر يخالف ما في عقولهم أو ما يظنون أو نحو ذلك، فإنه ينبغي ألا ينسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى خبير ببواطن الأمور وخفاياه. ولنأخذ مثلا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح وبكتب 4 كلمات: عمله وأجله ورزقه، وشقي أو سعيد. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن رجلا ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليهم كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبين كتاب فيسبق عليهم كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. إنك حينما ترى بعض الناس يعيشون طوال حياتهم على الطاعة، ونراهم يذهبون للمسجد ويأتون يغدون ويروحون في طاعة الله عز وجل، ثم فجأة يختم لواحد منهم بخاتمة سيئة، العقول تتعجب والنفوس تتساءل: كيف رجل طوال حياته يعيش على طاعة الله عز وجل ثم يختم لهم بالسوء، وفي المقابل هذا الذي كان يفعل المنكرات ويفعل الخبائث ثم يوفقه الله عز وجل لتوبة نصوح يتوبها قبل موته بلحظات أو بساعات أو بأيام، ثم يختم له بهذه الخاتمة، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وحديثه ثابت في الصحيحين. فهذه الأحاديث تحدث إشكالا عند بعض الناس، لكنه إذا استحضر أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم اللطيف الخبير، لا يحتاج حينئذ مع وجود هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى وما تحمله من معاني، لا يحتاج حينئذ إلى البحث عن العلة وإلى المسببات، لأنه حينئذ يحسن الظن بالله ويثق ثقة تامة أن ذلك لا يكون إلا عن علم وحكمة وخبرة ولطف من الله سبحانه وتعالى بعباده ولعباده. نعم، إننا حينما تقع بعض المصائب على بعض الناس نتبادر إلى سوء الظن والعياذ بالله، وهذا والله لا يليق بالمؤمنين. إنك لابد أن تسأل نفسك، إما أن تسيء الظن بهذا الذي أمامك، وإما أن تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى، والأخيرة منهما قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لكن الأولى منهما هي الراجحة، لأن النفس أمارة بالسوء، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأنت والله لا تدري ما في قلب هذا الشخص. ولأجل ذلك فيفسر هذا الحديث وهذا الإشكال ما ما جاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي واللفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فالناس يرون ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من قلبه خلاف ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في قلبه رياء، أن في قلبه عجبا، أن في قلبه تمردا، أن في قلبه عدم قبول لأمر من الأوامر. وإن رآه الناس ناسكا متعبدا زاهدا منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه من الأمور التي ينبغي أن نلفت النظر إليها. ومن الآيات التي اقترن فيها اسم الله الحكيم باسمه الخبير تلك الآية التي جاءت في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهنا اجتمع ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: الأول القاهر، والثاني الحكيم، والثالث الخبير. ترى ما سر اجتماع هذه الأسماء معا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما حاصله أن القاهر معناه الغالب الذي لا رد لفعله سبحانه وتعالى، لكن هذا القهر إذا أفرد وحده فإن القلوب تجل وتضطرب، فإن القلوب تخاف وتضطرب وتوجل هذه القلوب حينما تستشعر معنى اسم الله القاهر. فأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبين للناس أن هذا القهر ليس قهر بطش وجبروت، وإنما هو قهر عن حكمة، عن حكمة وخبرة، عن حكمة هذه مفهومة، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يضع شيئا إلا في موضعه، عن كمال علم وتمام قدرة وعن خبرة، لأنه إذا قدر على العباد شيئا فينبغي على من رأى هذا المقدور من المصاب أو البلاء أو غير ذلك أن يعلم أن الله خبير بذات الصدور، أن الله خبير بما في النفوس، أن الله خبير بهذه القلوب، ولأجل ذلك ابتلاها أو عذبها أو قدر لها لونا من المصائب. نعم، إن بعض الناس إذا ابتعدت عنه البلايا والمصائب طغى وتجبر فكان في بعده عن البلايا والمصائب شر له. نعم، بعض الناس على هذا الحال. وإن بعض الناس إذا فتحت له زهرة الحياة الدنيا فإنه يطغى ويتجبر، وهذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأيت الله سبحانه وتعالى لا يوسع على عبد من العباد فلا ولتظن به ظنا حسنا، سبحانه وتعالى رأى في قلب هذا ما يصلحه بالفقر ولا يصلحه بالغنى، ولذلك لم يوسع عليه في هذه الحياة. فهذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها في اقتران أسماء الله عز وجل الحسنى بعضها ببعض، وأنها تفيد كمالا في ذاتها، فإذا اقترنت بعضها ببعض أضافت كمالا على هذه الكمالات الموجودة في كل اسم على حدة. واقترن اسم الله عز وجل، فكيف إذن نسبة اللطيف إلى الخبير؟ الجواب أن اللطيف وإن كان يتعلق بدقائق الأمور، فإن الخبير يتعلق هذا الاسم بخبايا الصدور وبالأمور التي لا يراها أحد ولا يطلع عليها أحد. ولذلك لو تأملنا الآيات التي جاءت فيها هذا الاقتران، اقتران اسم الله اللطيف باسم الله الخبير، نرى هذا المعنى. قال الله سبحانه: لطيف الخبير، فبلطفه سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد، وبلطفه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه غيره، وهو الخبير بهؤلاء العباد، يعلم ما في قلوبهم، يعلم نواياهم، يعلم ذوات الصدور، إنه سبحانه وتعالى لطيف خبير. واقترن اسم الله سبحانه وتعالى الخبير باسمه سبحانه وتعالى البصير، ورد هذا الاقتران غير مرة في كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله بعباده لخبير بصير، وقوله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فهو سبحانه وتعالى مطلع على أحوالهم، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليهم وقتما اقترفوا الذنوب، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليهم، يعلم ما يصلحهم، وهو خبير بنفوسهم وما يصلحها وما تستحقهم من عقوبة أو مكافأة، هو سبحانه وتعالى الخبير البصير. ولذلك يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير التحرير والتنوير عن سر اقتران هذين الاسمين الكريمين، يقول: والخبير العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية، والبصير العالم بالأمور المبصرة. وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل، وذكر البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات، وهي غالب شرائع الإسلام، يعني الشعائر التعبدية الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة وحج. واقتران الخبير مع البصير يفيد شمول علم الله عز وجل للبواطن والحقائق، وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات. فهذا بالنسبة لاقتران أسماء الله عز وجل الحسنى بعضها مع بعض. وأخيرا نأتي إلى بيت القصيد، وهو الذي نركز عليه دائما، وهذا هو: ما هي الآثار، ما الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الخبير؟ أول ما ينبغي أن نستشعره وأن يكون أثرا إيمانيا لإيماننا باسم الله الخبير أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنا، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقنا، وهو سبحانه وتعالى الذي رزقنا، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر لنا ما يصلحنا. ولأجل ذلك لا ينبغي أبدا أن نصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الخبير أن الإيمان باسم الله الخبير يعني أن الله سبحانه وتعالى خبير بجميع عباده من الملائكة والجن والإنس، لا تخفى عليه منهم خافية، إن الله بعباده لخبير بصير. وهو سبحانه وتعالى خبير بهم في حال استقامتهم، وخبير بهم في حال انحرافهم وعجادهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا يعني أن العبد وإن أظهر خيرا فهذا الخير يعلم حقيقته رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن أظهر شرا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفس هذه، ما في النفس التي أظهرت هذا الشر. وهذا كله دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من عباده. فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فإن ذلك يدفعنا إلى ترك معصية الله عز وجل، وإلى التقرب إليه، وإلى فعل كل ما يرضيه سبحانه وتعالى، لأنه عليم بنا، خبير بنا. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حتى لا يتطلعوا للحرام، ويحفظوا فروجهم. ما علاقة غض البصر بحفظ الفرج؟ إن غض البصر هو طريق حفظ الفرج، وإن إطلاق البصر طريق لتضييع الفرج والوقوع في الزنا والعياذ بالله. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله خبير بما يصنعون. إن بعض الناس قد يصرف نظره أمام الناس ويغض بصره أمام الناس، فإذا خلى بمحارم الله انتهكها. هو أمام الناس يغض بصره عن المحرمات، هو أمام الناس لا ينظر إلى النساء، هو أمام الناس لا يمكن أن يطلع على صورة محرمة. أما إذا جلس وحده وانفرد مثلا بموقع على شبكة الإنترنت أو بمجلة من المجلات الفاضحة أو بفيلم أو مسلسل من تلك الخليعة الإباحية، فإنه لا يتقي الله ولا يغض بصره. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله خبير بما يصنعون، يعلم هذه النية التي صدر عنها غض البصر، هل غض البصر لله أم غض البصر حتى لا يراه الناس؟ هل فعل ذلك ليقال عنه إنه رجل حيي يغض بصره، أم فعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: هو الرجل يكون عند القوم وفيهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا عنه لحظ إليها، أي نظر إليها نظرة خفية، وإذا تفطنوا إليه غض بصره، أو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثالثا من آثار إيماننا بسم الله سبحانه وتعالى الخبير أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والجهر والعلانية والخفاء، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خفية. وهذا يعني أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كلماتنا. إن الذين يغتابون الناس وإذا جلسوا في مجالسهم الخاصة استباحوا لحوم الناس، ينبغي أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم حديثهم، مطلع عليهم. ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكذلك بعض الناس قد يقول معتقدا فاسدا إذا خلى ببعض الخبثاء من أمثاله، فليعلم هؤلاء الخبثاء أن الله سبحانه وتعالى عليم بتدبيرهم، عليم بمكرهم، عليم بسوء اعتقادهم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جانب آخر في غاية الأهمية من جوانب الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله الخبير: إن علماء المسلمين منذ القدم بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأ يحدث بينهم نوع من الخلاف في أسماء الله وصفاته، فأما الذين التزموا جادة أهل السنة والجماعة واستقاموا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم التزموا أن يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن قول الله حق، وأن لازمه حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه يدا فإن له يدا ليست كأيدينا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وجها فإن له وجه، لأنه سبحانه وتعالى قد أثبت ذلك في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن بعض الناس ظنوا أنهم بعقولهم يمكنهم أن يفسروا هذه الآيات على خلاف ما يفهم أهل السنة والجماعة، وقالوا إن إثبات هذه الصفات أو هذه الأمور التي ظاهرها المشابهة في ظنهم يعني أن نشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وهذا كلام باطل، لأن الذي أثبت لنفسه الوجه والذي أثبت لنفسه الساق والذي أثبت لنفسه القدم والذي أثبت لنفسه السمع والبصر والذي أثبت لنفسه الأصابع، إنه سبحانه وتعالى حينما أثبت هذه الصفات قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، إنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نسأل الذين عطلوا هذه الصفات، نحن نسأل الذين حرفوا كلام الله عز وجل فقالوا مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا إن استوى هنا بمعنى استولى، فحرفوا كلمة استوى إلى استولى وزادوا حرفا في كتاب الله ليس منهم، واستدلوا على هذا المعنى بقول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا البيت عند ثبوته ينبغي أن يفهم في مستوى بشر ومستوى البشر الذين ينازعون في ملكهم وينازعون في خواصهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو الملك، من ينازعه سبحانه وتعالى حتى يقال إن استوى بمعنى استولى؟ من يخاصمه في ملكه سبحانه وتعالى؟ إنه الملك سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه في ملكه شيء، وليس ثم إله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ينبغي، وهذا ينبغي أن نفهمه جيدا، وأن نقول لهؤلاء الذين يحرفون كلام الله ويؤولونه، نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ إن الذي يريد أن يتكلم في حق الله سبحانه وتعالى نقول له قولا سبق تكراره، وهو إن الذي يتكلم عن أي شيء إما أن يكون قد رأه، وإما أن يكون رأى نظيره، وإما أن يكون قد سمع خبرا صادقا عنهم. فنسأل هؤلاء الذين يتكلمون في ذات الله: هل رأيتم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الجواب يقينا لا. هل رأيتم له نظيرا أو ندا أو شبيها؟ الجواب يقينا لا، وإلا كانوا مشركين كفارا والعياذ بالله. لم يبق إذن إلا خبر الصادق، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، أن له سمعا وبصرا، أن له وجها ويدا، أن له ساقا وقدما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن هذه المعاني، إن هذه المعاني نفهمها من قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. فهذا السياق لهذه الآية مع جمعه بهذه الآية ينبئنا عن هذا المعنى، أن الذي أخبر عن نفسه بأنه على العرش استوى هو الخبير سبحانه وتعالى، وليس هناك من هو أعلم ولا أخبر ولا أحكم ولا أدرى منه سبحانه وتعالى. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات معينة ولا سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والسنة، فنحن نؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. ولذلك كان معتقد أهل السنة، كان معتقد أهل السنة هو الإيمان بما سمى الله ووصف به نفسه إثباتا ونفيا، لأنه لا يسمي الله أعلم بالله من الله، قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: ومن أصدق من الله قيلا؟ وقال: ولا ينبئك مثل خبير؟ وقال تعالى: فاسأل به خبيرا. فالله عز وجل هو الذي سمى ووصف نفسه بما جاء في نص كلامه الذي هو القرآن. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان، وهي قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ويتأملوا معها قوله تعالى في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير، فإن قوله في الفرقان فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن يدل دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه، لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها، ويفهم منه أن الذي ينفي عنه صفة الاستواء ليس بخبير. نعم، هو والله ليس بخبير، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وأخيرا من الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله الخبير أن يذعن العبد ويستسلم لأحكام الله الشرعية. كثيرا ما نكرر هذا الأثر الإيماني، كررناه مع اسم الله العليم واسمه الملك واسمه الحكيم واسمه اللطيف، ليبين أن هذه الأسماء جميعا تلزم كل مؤمن بالله أن يستسلم لشرع الله وأحكامه القدرية الكونية والشرعية كذلك، لأن الذي شرع هذا الشرع وأنزل هذا الدستور هو الخبير سبحانه وتعالى. لا تزال العقول البشرية قاصرة، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة، ولا تزال القوانين البشرية القاصرة تتبدل وتتغير مع ظهور الأحداث وتغير الحقائق وتغير الأماكن والأزمان، لكن شرع الله سبحانه وتعالى ثابت صالح لكل زمان ومكان. وإذا كنا قد بينا في لقائنا الماضي مع الآثار الإيمانية لاسم الله اللطيف أنه ينبغي أن يسعى كل مؤمن صادق إلى تحكيم شرع الله عز وجل على المستوى العام، فإننا نؤكد الآن أنه ينبغي على كل مؤمن صادق أن يسعى إلى تحكيم شرع الله عز وجل على المستوى الخاص. كيف نريد أن يطبق شرع الله عز وجل على الأرض ونحن لا نطبقه في أنفسنا ولا نطبقه في بيوتنا. إن الذي يتأمل مظاهر الخلل في هذا الجانب يرى والله ما يفزعه، ويرى والله أمرا عجبا من المسلمين الذين ينبغي أن يستسلموا لشرع الله عز وجل. إن هناك أمورا في أيدينا ما أكرهنا عليها أحد ولا ألزمنا بها قانون حتى نقول نحن مجبرون، ولسنا مجبرين والله. نعم، تأمل هذا الذي يحدث بين المسلمين ترى صدق ما نقول. ولنضرب لذلك مثلا بقضية الميراث. إن قضية الميراث حدث فيها خلل واضح وابتعاد بين عن شرع الله سبحانه وتعالى. ترى الرجل من هؤلاء إذا بلغ من الكبر عتية يريد أن يقسم أمواله بين أولاده قسمة الميراث في حياته. لماذا تصنع ذلك؟ يقول أنا أصنع ذلك حتى لا يختلف أولادي من بعدي إذا ترك لهم الميراث. ونحن نقول له أليس الذي شرع هذا الشرع وقدر هذا التقدير الشرعي أعلم منك وأحكم منك وأخبر منك وألطف منك بهؤلاء الأبناء؟ لماذا إذن تعتدي على شرع الله عز وجل؟ إن هذا المال قبل موت صاحبه لا يسمى ميراثا، ومن ثم لا يوزع توزيع الميراث. إن جمهور أهل العلم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن البشير لما أراد أن يهب ولده النعمان وكان صغير السن لما أو كان كبيرا لكنه أراد أن يهبه شيئا من الأرض أو نحو ذلك أو شيئا من المال، قالت له أم النعمان، قالت له أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرادت أن تأخذ إقرارا عمليا وأن يطمئن قلبها إلى أن هذا العمل ليس فيه شبهة. فانطلق البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا أو أعطيته أكل ولدك نحلته مثل هذا أو أعطيته مثل هذا؟ فقال لا يا رسول الله. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمى هذا جورا أي ظلما علمنا أن الأصل أن نسوي بين الأبناء في إعطائهم الهبة، والذي يوزع المال على أبنائه في حياته لا ينبغي أن يفهم أن هذا ميراث، لأن الميراث إنما يكون بعد الموت، فهو يوزع هبة والأصل في الهبة أن يتساوى فيها الأبناء ذكورا وإناثا. نعم، هذا قول جمهور أهل العلم أن الأصل فيها أن يتساوى الذكور والإناث، لا يقسم تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا جانب من جوانب الخلل في قضية الميراث. وبعضهم والعياذ بالله إنما يوزع أمواله حتى لا يكون لأحد من أقاربه نصيب في هذا المال. رجل عنده بنات وليس عنده أبناء ذكور، فيجعل هذا المال لابنته ولزوجه حتى لا يأخذ أخوه من ميراثه شيئا، ويحدث نتيجة هذا الظلام ظلمات من ظلمات هذا الجهل يتراكم بعضها على بعض. لا أنسى أبدا مشهد هذا الرجل المسن الذي كان في مدينة من المدن المشهورة في مدينة المنصورة. كان هذا الرجل يمسح السيارات على كبر سنه، فنظرت إليه متعجبا ولمحني بعض الناس فجاءني مسرعا وقال أترى هذا الرجل؟ كان من أعلى الناس ثروة في بلده، لكنه لم تزل به زوجته وأولاده حتى كتب لهم كل أمواله وقالوا نحن نريد فقط أن نطمئن على مستقبلنا. وقالت له أنا أريد فقط أن أطمئن على مستقبل الأولاد ونحو هذه الكلمات. فلما أقنعوه بذلك كتب لهم كل أمواله، ثم طردوه من بيته، طردته الزوجة وطرده الأولاد، وأصبح يمسح السيارات ويعمل ويكد ليأكل لقمة الخبز. من الذي تسبب في هذا المصير المظلم؟ إنه هو، حينما ظن أنه أحكم وأعلم من الله سبحانه وتعالى وبإمكانه أن يضبط المسائل في غياب الشرع. وإن أنسى أيضا لا أنسى في المدينة نفسها أنه في في إحدى عيادات النساء والتوليد دخلت امرأة شابة مع زوجها المسن. بينما كنت أنتظر مولودا كانت هذه المرأة قد دخلت لأمر آخر، دخلت لتجري عملية الإجهاض في حضور أبناء هذا الرجل وبناته. إنها الزوجة الثانية التي تزوجها هذا الرجل بعد موت زوجه، تزوجها ليعيش كما يعيش الناس، لكنهم أرادوا من أبيهم ألا يشاركهم أحد في الميراث، فخنقوا هذا الجنين وقتلوه قبل أن يوجد في الحياة. فجمعوا بين جريمتين في آن واحد، جريمة الاعتراض على قدر الله الشرعي، وجريمة أخرى هي قتل هذه النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. فتأمل ما يجري في ظل هذا الغياب عن شرع الله سبحانه وتعالى. إن المسائل كثيرة والصور أليمة، والواقع المشاهدة ينبغي أن ننظر إليه بحذر. إن الذي يريد أن يحكم شرع الله عز وجل ينبغي أن ينظر في نفسه أين هو من شرع الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء الفتيات اللائي خرجن سافرات متبرجات، لم يأتينا إلى بلاد المسلمين من دول الإفرنج، ولم يأتينا إلى بلاد المسلمين من دول تعبد بوذا أو تعبد الأصنام أو البقرة أو الشجر، وإنما خرجت هؤلاء الفتيات من بيوت المسلمين. إنك تجد بعض الرجال يصلي في الصف الأول وابنته تخرج متبرجة سافرة فاتنة مفتونة، من الذي سيسأل عنها؟ إننا نريد أولا أن نقيم شرع الله عز وجل في أنفسنا وفي بيوتنا، وإذا تحقق ذلك فإنه والله أول الطريق لإقامة شرع الله على الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا بعض ما تيسر من المعاني حول اسم الله الخبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا هو الإله.